نستمع معكم إلى برنامج مواجيب مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأل الله أن يبلغنا لآخر يوم رمضان، هذا الشهر المبارك الفضيل اللي فيه يعني كثير من الخيرات والبركات. اليوم أحبتي في الله راح أتكلم عن خطوات تكوين الأسرة السعيدة، يعني كيف نكون هذه الأسرة، مش الأسرة السعيدة، الأسرة الناجحة. يعني السعادة الكل يبحث عنها، لكن في الدنيا السعادة يعني أبدية، صعب جدا، يوم حزن يوم فرح، يوم حزن يوم فرح، عايشينها في الدنيا بالطريقة هاي. لكن يوم نقول إن أسرة ناجحة يعني في خطوات نحن نتبعها حتى تنجح هذه الأسرة، ونحن حياتنا كلها أسرة، زوج وزوجة وأبناء، وهذه اللي هم اللي يكونون المجتمع. فكل شاب يبى يتزوج، وكل شابة تبى تتزوج، يبون يكونون أسرة ناجحة متميزة، يبون يعيشون بدون منغصات، بدون تفكك أسري، يبتعدون عن الطلاق، يساعدون في أنهم يعني يبنون هذا الوطن بأفكار يعني إيجابية، بعيد عن التطرف، بعيد عن الغلو، بعيد عن تكفير المسلمين، بعيد عن الشطحات. هذا كله يرجع للزوج والزوجة، هم الأساس. إذا كان الزوج رهابي، عياله كيف بيطلعون مثله نفس التفكير، وإذا كان واحد منحط أخلاقيا، عياله بعد ممكن يتأثرون فيه. لأن نحن ما نقول إن هذه قاعدة، لكن يعني الغالب الطريقة هذه، كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو يمجسانه. فالأب له دور والأم لها دور. أنت اللي تسمعني الآن، شاب أو شابة تسمعوني الآن، فكروا من البداية، فكروا في هذا العمل البسيط اللي بتساهمون فيه، أنكم يعني تساعدون الأمة الإسلامية، ما أقول الوطن فقط، الأمة الإسلامية كلها ممكن أنتم تنقذونها من هذا الوحل. لازم نهتم نحن في الأسرة، نحن كيعني معدين ومحاضرين والبرامج هذه، لازم نحن نستعد لهذه الأسرة حتى ننقذها ونعالجها. حياتنا كلها، كلامنا كله على الأسرة اللي نحن نبغى نصلحها بإذن الله. فلا بد من الشاب والشاب اللي جاي مقبلين الآن على تكوين الأسرة، لازم يعرفون من البداية كيف يكونون هذه الأسرة السعيدة، هذه الأسرة الناجحة، كيف يكتسبون المهارات اللي يتعاملون فيها مع بعضهم البعض. لازم هذه الأمور كلها، مرحلة قبل الزواج، المرحلة كيف نبني الثقة، عقب راح تأتي مراحل نسميها مراحل ذهبية، مراحل تبني تربية الأبناء، عقب مراحل شاملة تشمل كل شيء، الزوج والزوج والأبناء والوظيفة، كل هذه الأمور اللي نحن ياس الآن نتكلم فيها ونحاول نركز عليها ونلخص هذا الكتاب اللي بين إيدي الآن، وأنا ألخص لكم هذه الخطوات الإيجابية الجميلة. الأسرة لها مكانة في الإسلام، الله جعل لها مكانة عظيمة. كانت في الجاهلية يعني عايشة في ظلم، كان منتشر بينهم في الجاهلية أنهم كانوا يحتقرون النوع البشري، يحتقرون اللون الأسود، يحتقرون المرأة، بالأخص المرأة كانت وايد تحتقر في الجاهلية. واللي كان يرزق بنت شو يسوون فيها؟ يعني طبعا وجه الريال يتغير ويسود وجهه، ويفكر في العار اللي بيلحقه من هذه، لأن كل غزوات هذا يغزي هذا، هاي القبيلة تغزي القبيلة هذه، والقبيلة هذه تغزي القبيلة الثانية، والبنات يكونون أسرى فيخافون على شرفهم، فكانوا يضايجون إذا واحد يعني بشر بالأنثى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني مستحي منهم. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. شوفوا رب العالمين كيف يحكم عليهم، على تفكيرهم وعلى الأشياء اللي كانوا يسوونها، كان يتحرون المرأة عار عليهم، والله إن كانوا يعني يرمون التراب عليها مسكينة هذه الطفلة الصغيرة، وهي حية يهيلون عليها التراب، ما في قلوبهم رحمة كان فيه ظلم. لكن الله سبحانه وتعالى طبعا أكرمنا بالإسلام، أكرمنا بالإسلام وجعل للمرأة مكانة عظيمة في المجتمع. الآن المرأة وزيرة عندنا، المرأة تفكر، المرأة مديرة، المرأة ربة البيت. الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا الله في حق هذه المرأة، هذه اللي كان يحتقرونها، الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. من ضمنها هي مرأة، هي أمك، هي أمي اللي الله سبحانه وتعالى أوصى بها خيرا، فكانت تحتقر قبل، لكن الله سبحانه وتعالى كرمها وكرمها النبي عن طريق الله سبحانه وتعالى. لما يا الصحابي قال حق النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، كان يقول له أمك، كان يقول له ثم من يا رسول الله، قال له أمك، قال ثم من يا رسول الله، قال أمك، آخر شيء قال أبوك. ثلاث مرات قال أمك. وهذه امرأة، هذه المرأة اللي كرمها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، كلها كرامة للمرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر على لئوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل أو اثنتان يا رسول الله، قال أو اثنتان. فقال رجل أو واحدة يا رسول الله، قال أو واحدة. للأسف الشديد اليوم عندنا بعض الرجال ما يحب الحريم، ما يحب النساء، ما يحب البنات، يبقى كل أولاد والله بيحمل اسمي. طيب هذه بنت، هي اللي بتطببك، هي اللي بتداويك، هي اللي بتوقف وياك. الولد بيكبر، بيعرس، بيروح، بيشتغل، بيسافر، البنت هذه مالها بيت غيرك، مالها بيت غير بيت أبوها وأمها، بتكون عندك. بتشوفون كيف خير البنت هذه عظيم جدا جدا. لذلك اللي الله أكرمه بالبنات يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة البنات، لأنه والله إن فاضلات خيرات. الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيهم خير عظيم جدا جدا، فلا نكره النساء. طيب أول الخطوات اللي نتبعها قبل أن نتزوج، أول خطوة طبعا هاي يسمونها مرحلة استعداد. مرحلة استعداد كيف نحن نستعد للزواج؟ هذه المرحلة تكون أن نحسن نحن نيتنا في قبل الزواج، لأن هاي النية فيها بركة. ترى إذا كانت نيتنا لله اتأكدوا أن راح يأتيكم خير من الله سبحانه وتعالى. نيتنا لله أني أنا بعف نفسي عن الحرام، ما أبغى أروح الحرام، نيتي أني أنا بأكثر يعني المسلمين، أبخلي وطني مجتمعي قوي برجال، بناس يعني يقوون الأمة الإسلامية ويقوون المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود، هاي اللي تيب عيال. يعني الإسلام شجع أن احنا نتزوج اللي تيب العيال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى اللي زوجته يحصل أجر من الله سبحانه وتعالى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فلازم يعرف الشاب وتعرف الشابة أنه إذا كان الحب بين الزوجين موجود فإن الزواج هذا يجمع أسرتين، فيه نسب، في رباط، في نسب راح يكون بين الزوج وبين الزوج وبين هذا الشاب وبين هذه الشابة. المرحلة الثانية الآن لازم نستعد نحن للمستقبل والنفسية تكون مهيئة. هذه وايد خطوة وايد مهمة عشان نكون أسرة ناجحة، يعني نعتني بالشباب ونعتني بالشابة بالمحاضرات بالدورات. الأم تخلي البنت تستعد لحياتها الزوجية، مهارات، تعلمها الطبخ، تعلمها المواجيب، تعلمها الخياطة، تعلمها كيف تتعامل مع زوجها. والشاب بعد نفس الشيء لازم يتعلم، يتأهل كيف يتعامل مع زوجته، مع أسرته، كيف يستعد استعداد المادي، يأمن الحياة الكريمة، يحسن مكانته، يطور يطور مستقبله، يطور مكانته، يكون له يعني 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 مكان في المجتمع. هذا لازم يفكرون فيه، الشاب يفكر وشابة تفكر. الخطوة الثالثة نختار الشريك الصالح بعد ما نفكر، بعد ما احسننا النية وفكرنا. الآن لازم نختار الإنسان الصالح اللي بيكمل وياي هذا الدرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من السعادة، وذكر منها الزوج الصالحة، وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وبالمرأة اللي فيها شر، المرأة الناشزة اللي ما تسمع كلام أهلها، يعني هاي ما تسمع كلام والديها، وشردت وطلعت من البيت وزوجتك كيف بتسمع كلامك؟ فهي بدايتها أصلا مثل ما يقولون خربانة، يعني ما فيها خير. فكيف بيكون فيها خير لك أنت؟ شردت وتمردت. عندي حالات كثيرة والله تقول يا شيخ شردت وياه لكن ما منه فايدة، ضحيت لأجله. أنت ما منك فايدة لأنك أنت عقيتي والديك، تركتيهم، ما سمعتي كلامهم، هم يعرفون مصلحتك بس ما سمعتي كلامهم. فلذلك لازم نحرص على المرأة الصالحة، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. آخر شيء شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، من خير ما يتخذ الإنسان دنيا كيما يستقيم دينه، قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه. ويقول صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرة ولسانا ذاكرة وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمور الآخرة. هذه نعم الزوج اللي لازم تختارها أن تفكر فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، من زوج الأكفاء، زوج الملتزمين، اللي في ما أقول لازم واحد يكون مرة مطوع و24 ساعة في المسجد، لا، على الأقل يكون محافظ على الصلاة، سيرة الذاتية حسنة، مش عنده أعوذ بالله مخدرات، أو وحدة يعني متمردة على أهلها ما تصلي، لا، هذا ما يصلح أن يكون يعني نكون معه أسرة سريمة. الخطوة اللي بعد لها الرابعة نستشارة، نستشير في هذه الزوج اللي باخذها، استشير في هذا الزوج اللي أنا باخذه. بعد ما استشير أتأكد وأتفحص من أخلاقه، بعد ذلك استخير الله سبحانه وتعالى. هذه الاستشارة خاصة الأقارب اللي عندهم معرفة في الفتاة، واللي يعرفون الشاب ويعرفون الشابة، هم بيخبرونكم عنهم، تأكدوا منهم حتى لمدة شهر، لمدة شهرين، لأن حياة راح تعيشونها أنتم. في وايد ناس للأسف الشديد ما يعرفون الاستخارة. استخارة أنت تستخير رب العالمين. الدعاء معروف موجود، يعني لو تضرب تكتبون في الانترنت راح تحصلون الاستخارة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، يقول أمره أن فلانة بنت فلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو فلان ولد فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلمه أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني وصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. بعد الاستخارة خلاص امشوا، واللي بيستوي بإذن الله راح يكون في خير، سواء استوى الزواج ولا ما استوى الزواج، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الخطوات اللي يعني اللي لازم نحن نتبعها دورات نتأهل فيها للزواج، ننمي مهاراتنا، نحن ننمي مهارات هذه البنت، نعلمها الخبرات كيف تتعامل مع المشاكل الزوجية، كيف كيف تربي عيالها، كيف تتعامل مع الزوج، كيف أنت تفهم نفسية الزوج. هذه زوج مريضة، هذه عندها مصايب، عندها مسكينة أشياء تحدث فيها تغييرات، تتعرض لكذا، لازم الزوج يعرف، لازم يتعلم هذه المهارات، كيف تتعامل مع مزاج الزوج النكدية، كيف تتعامل مع الزوج العنيدة، الزوج الدلوعة، حساس وايد زيادة على اللازم، كلمة واحدة صاحت وزعلت وسوت من الحبة قبة مثل ما يقولون، كيف تتعامل معه، كيف تتعامل مع هذا الزوج الحساس اللي ما يقهر ولا كلمة. هاي كلها ترى مهارات نحن نعلمها في بعض الدورات الأسرية في العلاقات الزوجية. فلازم نحن نأسس نفسنا ونأسس الثقة في نفوس الشباب حتى يقدرون يمشون على هذه المراحل قبل الزواج. وأيضا لازم نتعلم آداب الفراش، الدعاء قبل الجماع، هذا أمر مو بعيب لازم نتعلمه حتى يكون في بركة بينه وبين في حياتنا الزوجية. والخطوة أيضا المهمة مثل ما قلنا لكم لازم نتعرف على نمط الشخصية، هل هو غضوب سريع الغضب؟ إذا كان غضوب تحملي منه، كوني يعني حاسبي جدا على كلامك معه. وإذا كانت بالطريقة الثانية هي بعد غضوبة، سيروا فحصوا لعل في فيتامين ناقص، فيتامين دال، هذا يسبب أرق إذا كان نازل وايد، وبعض الهرمونات وبعض الفيتامينات كملوها، لأن هي تسبب لكم سرعة الغضب والتوتر والعصبية، تحملوا منها يعني أكثر الحالات تكون بالطريقة هذه. أيضا لازم نعرف نحن الحقوق والواجبات اللي الإسلام شرعها، اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من النفقة والسكن والحياة الزوجية وحق الزوج، وكل هذه الأمور لازم نحن نتعلمها حتى يعني نتجنب المشاكل اللي راح تصدر لنا بعد ذلك. واللي أهم من هذا نتذكر كلام الله، ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى لو كان غضوب، حتى لو كان أي شيء، أنا أتذكر خيرها وتغاضي عن شرها، والعكس بعد نفس الشيء، تذكري خيره وتغاضي عن شره، تنازلوا حتى تعيشون. الخطوة أيضا لازم، من الخطوات أيضا المهمة، لازم نحن نعرف اهتمامات وهوايات الطرف الثاني، شو هوايته الدينية، شو الأشياء اللي مهتم فيها، رياضته شو، شو الأشياء اللي يحبها الزوج والزوج، تعرفوا حتى تقدرون أنكم تدخلون قلوب بعضكم البعض. وأيضا من الخطوات لازم نخطط نحن للمستقبل، نخطط في تخطيط قريب المدى مثل تصرف الراتب والمصروف الشهري، في تخطيط بعيد المدى مثل ما نشتري بيت، ما عندنا بيت، علينا دين، كيف نتخلص من ديوننا. وعلى الريال بعد نفس الشيء يراعي زوجته ولا يعني ينفرد بقراره ويضرب كلام زوجته بعرض الحائط، لا، يعني كم من زوجة يعني عطت زوجها أفكار جميلة جدا ومشورة وحلت مشاكل كبيرة كانت لهذا الزوج، مثل أم سلمة لما حلت مشكلة بينه كانت يعني استهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عطته مشورة وخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحل المشكلة. أيضا من الخطوات أننا لازم نحن نتقبل الطرف الآخر بعد ما اقتنعنا وبعد ما رضينا بعضنا البعض والزواج، لازم يكون في قناعة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكما قال الإمام النووي يعني ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إذا شاف فيها خلق يكرهها شاف منها خلق ثاني يرضى فيه. كل إنسان فيه شر وفيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكم من ناس ننتقدهم ونشوفهم، لكن يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله حبانا به ولا أعطانا فلان الظالم اللي يضرب ما يترك العصا على ظهر زوجته. فلازم نحن نفكر وحتى يعني نقتنع ونتقبل الطرف الآخر. أيضا من الخطوات نفسر الأمور على محمل الحسن، يعني ما نسيء الظن. يعني بعض الأزواج إذا شافوا من طرف الثاني كلمة ما يتحملها يعني تحمل أكثر من معنى، حملها على المعنى السيء، ما يحملها على محمل الحسن. طيب ليش السيء الظن؟ احملها على محمل الحسن، والله ما راح ترتكبون الأخطاء ولا المشاكل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كثيرا من الظن مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، يعني الظن السيء سبب لقطيعة الرحم، سبب للطلاق، أكثر الطلاق الآن يأتي من سوء الظن، تشك فيه أنه على علاقة، هو مسكين بريء ما عنده لا علاقة ولا غيره، يشك فيه أنه عليها علاقة وما عنده علاقات، بريئة مسكين. أيضا من الخطوات فن التعامل في حل المشكلات والخلافات، لازم نحن نتعلم كيف نتعامل مع هذه الخلافات، لأن لازم نعرف أن الشيطان يوسوس، شيطان الإنس والجن كلهم يتربصون في البيت السعيد، يوم يشوفون واحد مرتاح يبون يخربون بيت بينه وبين زوجته، تحملوا من الحساد، تحملوا من النكديين، لا تنكدون حياتكم وتسمعون كلام ناس فاشلين في حياتهم الزوجية. تبغى تخرب عليك مطلقة، تبغى تطلقين وهو مطلق، يباك تطلق زوجتك عشان أبوه ياخذها. في بعض الناس مرضى في قلوبهم حسد وغيرة وحقد، لازم نحن نتبع يعني نبتعد عن هؤلاء. أيضا من الخطوات لا تتخذ قرار حياتك الزوجية الأسرية وأنت محرج، أنت غاضب. الإسلام حذرنا أن نحن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مو بنت شديد يوم عند الغضب، لا، الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب. فالغضب عاقبته وخيمة جدا جدا، وأخلاق سيئة تطلع من هذا الغضوب اللي يستعيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني علمنا كيف نتغلب على الغضب، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذه الأشياء اتبعوها بتشوفون الغضب راح يروح عنكم. أيضا حتى علماء النفس ذكروا بعض الوسائل اللي نتغلب على الغضب، يقول يذكرون أنهم إلى أثناء الغضب خذ نفس عميق، لأن النفس العميق يخلي الأكسجين يوصل إلى مجرى الدم فيكافح هرمون الأدرينالين مثل ما قالوا ليفرز عند الغضب. فالنفس العميق يساعدكم على الهدوء. وأيضا يقول عدوا من الواحد لين العشرة، فالعد يساعد على الإبطاء من سرعة الأفكار السلبية اللي ناتجة من الغضب. وهذه الطريقة، طريقة النفس العميق والعد، راح يخلينا نحن نتحكم في الغضب مثل ما ذكروا. يعني كلامهم في حكمة، مو لازم كل شيء يكون قرآن ولا حديث. يعني أحيانا الإنسان يقولنا حكمة ناخذها، وبالكلام صحيح ومجرب هذا وجربناه بالفعل، يعني يساعدنا على أن نتحكم على غضبنا. أيضا من الخطوات المناصحة بين الزوجين، كل واحد لازم يستحمل الثاني لما ينصحه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصحك فاستنصح له، لا تزعل يوم ينصحك، لا تزعل يوم تنصحك. والله كثير من أعرف الزوجات خلوا ريايلهم يمشون على صراط المستقيم، يودته على العلاقات وزعلت وسوت ليه ما ترك، الحمد لله العلاقات، ترك الحرام بسبب هذه الزوجة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. نسمع النصيحة بعين الاعتبار، لا سير نكبرها ونتعالى ونتكبر على الطرف الثاني. أنت منو عشان تنصحني؟ لا، ما يجوز، هذا كله كبر، أعوذ بالله. لازم نتعلم مهارة النصيحة، كيف نعبر عن نصيحتنا بالدعوة الصادقة، بالود، بالمشاعر، نذكر حسناتها، بعد ذلك نقدم النصيحة، مو بالنقد. أنت ما تعرفين تلبسين وأنت مفالح في الدراسة وأنت ما عندك شهادة، هذه كلها مذمة، ابتعدوا عنها. فإنسان العظيم اللي عنده ذوق ما يتبع هذه الأساليب وهذه العبارات وهذه الكلمات. أيضا من الخطوات نجتنب الطلاق. الطلاق دمار دمار دمار، يدمر الأسرة. إبليس يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إبليس بعث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، كلهم يجون فيجيون فيقول هذا لم أزل به حتى طلق امرأته. والله ليش عايب عليه وليش علق عليه، كبرتها. يقول والله ما أقصد أنا أمزح معها، لكن إبليس ياسي كبرها في رأسها الآن. وأيضا هناك مرحلة مثل ما قلنا لكم، مرحلة ذهبية، هي السنة الثانية من إلى السنة لين السنة السادسة، هاي يعني مراحل ذهبية قبل يعني المولود وبعدهم عيالكم صغار، هذه مرحلة ذهبية، استعدوا وربوا عيالكم عدل، لأن بعدين ما راح تقدرون عليهم إذا كبروا على أطباع سيئة، ما راح تقدرون عليهم. مثل ما قال في المثل القط العود ما يتربى. هاي المراحل الأولى والثانية والثالثة لين السنة السادسة، هذه المراحل اهتموا فيها في عيالكم، تدريسهم، تعليمهم، تفاهمكم مع بعض، اهتموا فيها من أهم المراحل. في مراحل في حضانة وطفولة الأبناء مثل ما ذكرها في هذا الكتاب، يقول البيت لازم يكون البيت إيماني، ما في علاقة قوية تربط بين الزوجين وتربط الأبناء بعضهم بعض إلا بالدين وبالإيمان وبشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الزوج يراعي زوجته في الله، يخاف من الله، والزوج تخاف أن تعصيه حتى الله سبحانه وتعالى ما يغضب عليه، لأن رضا الله من رضا الزوج. لازم البيت يكون بيت إيماني، بيت فيه قرآن، بيت فيه فلان أصلي، فلان ما صليت، فلان أخرت الصلاة، يا ولدي ليش ما صليت، ليش أخرت الصلاة، قم توضى. بيت إيماني في قرآن، في طاعة، في بر، في صلة، بيت جميل. الشيطان يشرد من هذا البيت، الملائكة تدخلها البيت، يا سلام، البيت جميل صراحة، لا مشاكل ولا بركة في بركة، الزوج فالح والزوج فالحة، تفلح والعيال يفلحون الحمد لله، ما في غنى، ما في شياطين في البيت، كل صوت القرآن في البيت، بيت أهله يقومون الليل يقرون القرآن، يصلون ويزيدون في الصلاة، صلاة الضحى، هذا بيت عظيم وجميل جدا والله. المشاكل فيها لكن قليلة جدا جدا، يعني ما تكاد تذكر حتى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، يعني لازم يكون الإنسان في خير لأهله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملنا بهذا الخير، هذا جو إيماني مع زوجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعامل بالرحمة وبالخيرية هذا كله جو إيماني يكون في البيت، حتى لو كانت الحرمة حامل، الجنين اللي يسمع القرآن أيضا بعد ذكره أنه يتأثر. يعني إحنا ما نعلم الغيب، لكن نحن نقول أن هذا القرآن سحر عجيب وتأثير عجيب في القلوب، في الأبدان وفي الجمادات، لأن كلام الله مش كلام البشر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالروح والجسد كل يتأثر بالقرآن، فما بالكم بالجنين اللي داخل، اللي في بطن الأم دائما يسمع قرآن، دائما يسمع قرآن، فيطلع للجنين يحب القرآن. وأكثر عيال اللي يحفظون القرآن، حفاظ القرآن، عيالهم حفظوا القرآن، لأن سبحان الله تأثروا فيهم، الأم تقرأ قرآن تحفظ قرآن، فالجنين يتأثر بأمه، بطبع أمه، بمزاج أمه، بأفعال أمه، بأكل أمه، كل شيء يتأثر فيه هذا الجنين. أيضا من الخطوات اللي نتبعها في بناء الأسرة الناجحة، نختار اسم المولود، اسم جميل له معنى، مش اسم يتشائم منه، اسم فيه تفاؤل، اسم فيه خير، اسم يدل على حب. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم، مثل ما ورد كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. فنحسن الأسماء، إن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الأسماء اللي فيها حمد، ما حمد وعبد، إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وهذا حديث صحيح. وأيضا من الخطوات اللي يعني تكون أسرة سعيدة مباركة، العقيقة، لا تنسون العقيقة، تذبحون سابع يوم للمولود، الطفل الغلام ذبيحتين، البنت ذبيحة واحدة، فهذه فيها بركة عظيمة، لا تنسونها، هذه من الخطوات اللي يعني تساعدنا على النجاح. أيضا ادخلوا عيالكم مراكز تحفيظ القرآن حتى تنمون عندهم الخير، وأنهم يحفظون كلام الله ويكونون من أهل الله وخاصته. فانتبهوا إلى تربية الأبناء. يقول ابن القيم: وكم من أشقى ولده وفلذت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله، يعني أهمله، فخلى الولد شقي وهو شقى وياترى. ويقول ابن القيم: وتركي تأديبه وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه. يقول بالطريقة هاي هو يظن أنه يكرم ولده الآن، هو يهينه ما يدري، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وأيضا انتبهوا لخطر التلفاز على عيالكم، هذا التلفاز في الخير وفي الشر، يعني على الأسرة كلها، فضائيات مفتوحة، الإعلام مفتوح، الوسائل التواصل الاجتماعي فيه أشياء يعني مضلات كثيرة، وايد بنات صغار قصوا عليهم عن طريق التويتر، عن طريق الانستغرام، خدعوهم، والله أنا شيخ وناصح ومستشار، تدخل معاه تستشيره، يأخذها على حلقات خاصة، على غرف خاصة، على محادثات خاصة، بعد ذلك يعني يقص عليها بالكلام المعسول. انتبهوا لعيالكم، لا تخلون عيالكم لهذه الوسائل، وبعد ذلك يطيحون في المصائب وانتم ما تدرون، يكون مهدد زاخين من يديه لتعوره، مهددينها بالصور، مهددين بالصور، حتى الاطفال الصغار يهددونهم بالصور. تحملوا، لا تخلون عيالكم، اسالوا عنهم، لا تخلونهم كذي فريسه لهذه وسائل التواصل الاجتماعي. دمرت بيوت وطلقت زوجات بسبب هذا التواصل الاجتماعي. والله شفت صورتها حاطتنا على التواصل الاجتماعي، والله شفت مراسله بينها وبين واحد وتمدح شكله وتقول واحد قال لي والله تتفدى الممثل الفلاني، أعوذ بالله. كل هذه الأمور يعني تجني الويل والدمار على الأسرة. وأيضا من الخطوات اللي تساعد على نجاح القدوة، القدوة أمر مهم جدا جدا في حياة الأبناء. أنت تكون صالح وكوني صالحة، راح تشوفون عيالكم يعني يقتدون ويتعلمون منكم. اختاروا حق عيالكم مدرسة، شجعوهم على الدراسة، تشوفوا المدرسة اللي تناسب عيالكم، مستواهم اللي فيها قيم، فيها أخلاق، لازم تعلمونهم. المسجد، والله المسجد المكان العظيم اللي يأهل فيه الشباب ويزرع فيهم القيم الإسلامية، فلازم نعلمهم على المساجد، لازم نعلمهم على الصلاة في المساجد وعلى حلقات القرآن. بس نحن لازم نعرف الحلقات القرآن منو هذه. لكن الحمد لله الآن الدولة عندنا هني في أمن وأمان من هذه الأفكار الهدامة. ما في واحد الآن عندنا في حلقات التحفيظ يقدر يحفظ عيالنا هو عنده أفكار، لأن الأمر مسيطر عليه الحمد لله. الفطمة إنه خلوا عيالكم يسرون مساجد الآن، لأن الأمور عندنا طيبة جدا جدا الحمد لله، بفضل الله أولا ومن ثم بفضل يعني حكامنا ونعمة الأمن والأمان اللي موجودة عندنا نحن الآن. لكن بعد الإنسان يكون على حذر، والأم تكون على حذر، والأب يكون على حذر. لازم يسأل ولده شو قال لك اليوم، شو خدته اليوم. فعن طريق كلامه راح يعرف، وراح الولد يقول له ترى اليوم قالي كذي. انتبهوا، لازم تراقبون عيالكم وتشوفونهم يجلسون مع من. أيضا لازم نزرع عنها الثقة في نفوسهم، هذه يعني خطوة مهمة جدا، أن نحترمهم، نقدرهم في المواقف، نشعرهم أنهم عندهم مسؤولية، خليهم يعتزون بشخصيتهم، كيف يتعاملون مع الكبار في مجالس الكبار، كيف يصب القهوة، كيف يود الدلة بيديه اليسرى ويصب ويعطي الناس بيده اليمنى، أن ما يمزر الفنيان يعطيه هذا عيب عندنا نحن، ما من السنع، ما من المواجيب، الفنيان يكون فيه قليل. لأن بعضهم يظن يوم تمزر له الفنيان يقول لك ها أنت كأنك ما تبغى تخدمني، تبغى تعطيني مرة واحدة، إلا إذا هو طلب كنت تمشي على مزاجه. لكن الأصل عندنا نحن عاداتنا وتقاليدنا هني، أن أولا الساقي اللي بيسكي اللي يعني يخدم الناس هو يتذوق قبلهم، قبل كان يتذوق هذا حتى يقول له ترى، يقول حق الضيف ترى خالي ما في سم ما في شيء. لكن الآن لما تتذوق أنت أول شيء ما تعطيه بنفس الفنيان، لا تعطيه فنيان ثاني. علم ولدك كيف يتعامل مع الضيوف، علم ولدك أنه ما يقوم على من السفرة إذا كان عنده ضيف إلا بعد ما يقوم الضيف، لأن هذا من العيب ومن الواجب أن نحن نقوم قبل الضيف، الضيف يستحي يتم بروحه، إلا في بعض العادات في الدول العربية يخلون الضيف بروحه، يكفرون عليه الباب وعيب عندهم من يأكلون إياه، حتى الضيف يأخذ راحته. كل واحد عنده عادات وتقاليد، لكن احنا نتكلم عن مواجيب أهل الإمارات، مواجيبنا نحن كيف نحن نتعامل مع ضيوفنا وكيف نعلم عيالنا هذه السنع وهذه المواجيب، حتى يعني ما ينتقدون من الناس. هذه أشياء مهمة جدا ننتبه لهم في سن لما يبلغون يصيرون يعني يبلغون، لازم نعلمهم أنت الصلاة الآن الله راح يحاسبك، أنت الله راح يحاسبك الآن، نعلمك كيف تغتسل لأن راح تأتيها مرض النساء، نعلم بنتنا، نعلم ولدنا في رقبتكم إلى يوم القيامة، لأن الله بيسأل الأب ويسأل الأم كيف تخلي ولدك بالغ يصلي على جنابه وما علمته كيف يغتسل، ليش ما علمت أنك يعني هاي الأمور كلها راح يحاسب فيها الأب. انتبهوا لها ولا تضيعونها، وخلك أيها الأب أنت خلك مستشار لأسرتك، خلك أنت مستشار لأسرتك، يسألونك لازم تثقف عمرك، لازم تقرأ في تثقف في الدين، في الرياضيات، في الجغرافيا، في تقرأ الأخبار. لا تخلي ولدك تايه ما يعرف يسأل حد، يبحث عن حد يسأله. لا، أنت لازم تتعلم وتتعلمين أنت، حتى أنت تكونوا مستشارين لعيالكم، ما تخلون عيالكم يلجون لحد ثاني والله يعلم شو راح يعطي، الله يعلم شو أفكاره. هذا الآن المجتمع عيالنا قام يضيعون، وبعضهم يشرد من الدولة ويسير، والحمد لله يعني في صحوة عندنا موجودة، لكن انتبهوا كلها من المستشارين اللي يعطونهم أفكارها الدامة. لازم تعرفون رابعون منو رابعهم اللي يمشون معاهم، يالسهم كل التفحيط يصيحون ويلات يتخرجون. الآن هذه عادة منتشرة بين الشباب أن يتخرجون من الثانوية يصيرون يصيحوا لي ويلات، وحوادث كثيرة راحوا فيها الشباب صغار يعني نتيجة الطيش والتهور. هذه عادة يعني سيئة، لازم نبتعد عنها. نحن نأذي الناس، نأذي عمارنا، نأذي الخلق، فلازم ننتبه لعيالنا نحن ونبعدهم عن هذه الاحتفالات السيئة اللي قاموا يسوونها الآن. وأيضا من الخطوات يعني أسرة ناجحة نعلمهم، نحصنهم، نبين لهم الخير من الشر، نعلمهم الخير وين والشر وين حتى يبتعدون عنه. أيضا نساعدهم أنهم يختارون تخصصهم العلمي. العيال مهم يعني وايد يعني مهمين في حياتنا، نحن نساعدهم لكن ما نفرض عليهم. إذا فرضنا عليهم لأن قدراته وإمكانياته كذي، أنا أقول له أدخل علمي وهو ما يقدر على العلمي، أدخل أدبي وهو ما يقدر على الأدبي، لا تحملوا أنكم تفرضون عليهم تلزمونهم شيء إلا إذا كان في شيء محظور، في شيء خطير يعني ابعدوهم. يعني تعلمني والله بدخل معهد الرقص وبرقص ولا بسوي، هذه الأمور كلها يعني أنتوا تدخلوا فيها. لكن شيء جميل ينفع مهندس، طبيب، محاسب، يعني مدرس بيستوي، ساعدوهم يعني خلوهم هم يختارون، هم يعرفون قدراتهم، يعرفون مواهبهم، أنتوا ما تعرفون كثر ما هم يعرفون. صح الأب الآن يكتشف والأم اكتشفت، لكن هو يعرف أكثر منكم أنتوا، بس أنتوا بصروهم. تعلموا الأب والأم لازم يتعلمون عملية التبصير. نحن في الاستشارات ما نقول حق زوج طلق زوجتك، ما نقول حق زوج طلقي، لا، أنا هي ما تتكلم عن شخصيته وعن أفعاله، أنا أبصرها بالحياة اللي راح تعيشها بعد ذلك، أخليه هي تختار يا تستمر يا ما تستمر. نفس الشيء أنت الأب والأم بصر عيالك، أنت تعرف الآن قدرات مواهبهم، بصرهم خلوهم هم يختارون، لكن لا تفرضون أنتوا عليهم الاختيار، لا تفرضون الاختيار عليهم. فهذه خطوة مهمة ويعني فيها فعالية أكثر، راح تجنون الخير من وراهم بإذن الله لما تعلمونهم هذه الأشياء. وعلمهم أيضا الرحمة، يرحمون الحيوانات. بعض الأطفال الصغار يعني واحد من الأطفال كان يشوف أبوه يعذب القطاوة، بدأ يتعلم مثل أبوه يعذب القطاوة ويذبح القطاوة، فبدأ نشأ على هذا الطبع السيء. لا، علمهم الرحمة، يرحم الحيوانات، يرحم أخته، يرحم أخوه، علمهم الرحمة بينهم وبين بعض. أيضا لازم ننتبه للنضج الفكري، نخليه راعي الآخر. هذا الأمر لازم نعرفه، أن فلان ترى راعي فلان مسكين فقير، لا تتكلم قدامه أن سافرت وأن اشتريت سيارة وسويت، وترى هو مسكين ما عنده، هذا فقير أبوه ما يملك. لا تتكلم قدامه راح تكسر قلبه، تكسر خاطره. لا تتكلم قدام واحد كسلان وانك انت جاي بدرجات وفاهم وتستوي، مسكين هذا يعني عنده قدرات ضعيفه جدا جدا، ما يقدر يجيب 90 مثل ما انت تجيب 90، حد مسكين 60، حد 70، حد 80. فلازم تعلمونهم يراعون الطرف الثاني، ما يجرحون الناس. هذه مشكلة تراها موجودة في الحياة الزوجية، ما يراعون مشاعر بعضهم البعض، والناس ما تراعي كل واحد يجرح الثاني، كل واحد ينتقد الثاني. راعوا الفقراء، راعوا الناس اللي فيها أمراض. لا تتكلم عن صحتك وقدام واحد مسكين في سرطان، لا تي عند واحد مصاب بالسرطان وتتكلم عن الموت. لا، هذه بالة واحد تتكلم عن التفاؤل، تتكلم عن الخير، تتكلم عن أن الله رحيم، أن الله ياسر حمنا، أن الله سبحانه وتعالى راح يرزقنا الخير. لازم نتكلم عن هذه الأشياء. أيضا نغرس في قلوبهم التفاؤل، قلوب الناس، نقول حق عيالنا ونحن أيضا نتفائل أن راح يأتي الخير بإذن الله. نصبح الصبح ونحن متفائلين، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا واحد تشاءم من اليوم، تشاءم من أشخاص، يقول هذه هاي كفارة للتشاءم، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فما نقصد نحن بالتفاؤل ان نحن يعني نغمض عيننا عن الحقائق وعواقب الامور، لا، لكن المقصود نحن نفكر بعين الامل لا بعين اليأس. المتفائل يرضى بالماضي خيره وشره، ويثق في المستقبل اللي راح ياتيه من الله سبحانه وتعالى، يؤدي الواجب ويترك النتيجه. النتيجه ما تفعلها انت ولا انا افعلها، النتيجه نتيجه الله يفعلها. يقتلون اولادهم خشيه املاق، يقتل ولده يخاف من الفقر انه ما يقدر ينفق عليه. النتيجه والرزق الله هو اللي بيفعل النتيجه. الوزير مو بنت اللي بتتعين وزير، هذا الله مقدر انه بتكون انت وزير لولدك وزير، ولا بيكون صاحب منصب، ولا بيتفوق، ولا غيره، وشهادته وعلمه. النتيجه والهدايه كلها بيد رب العالمين. فتفائلوا، لا تنسون تتشائمون. الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. تفاؤل غير، يعني نتفائل بالخير وما نفكر في النتيجه، لكن نفكر بالنتيجه الايجابيه، لان هذا من حسن الظن. الله قال انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. كل ما تظنون بالله خير الله راح يعطيكم خير. ايضا نعلمهم، نعلم انفسنا، ونتذكر مع زوجاتنا المواقف الجميله. يوم تسوي مشكله بينك وبين زوجتك تتذكر، الله في هذا الموقف سوتها، والله وقفت وياي وقالت لي وسوت لي، كيف انا اتراضى. المواقف الجميله جميله جدا والله، لا تخلونها تغيب عن 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 عينكم، خاصه انتم الازواج. يعني الفرح والسعاده بتصير يعني حياتكم جميله، نافذه مفتوحه لكم. فلا تغلقون باب السعادة على أنفسكم، لا تغلقون النتائج الجميلة على أنفسكم. أيضا من الخطوات الجميلة النضج، لازم نكون نحن ناضجين. هذا سن النضوج، رجحان العقل. استفدنا من الحياة الطويلة، أنت 40 سنة عمرك استفدت. علم الآن، تعلم من أخطائك، تعلمي من أخطائك. الآن الزوجتي قبل طلقتي، الآن انتبهي ليش اتطلقتي، الزوج اتطلقت ليش اتطلقت، ليش طلق زوجتك، ليش طلبت منك الطلاق. خبرة خبرة عنا الآن، ما نكرر الأخطاء اللي وقعنا فيها حتى ننجح في حياتنا الأسرية. فهذا النضج لازم يصبح، إذا صار عندنا هذا النضج وفكرنا فيه راح يكون عندنا توافق زواجي في المرحلة المتأخرة من العمر، راح نصلح ماضينا الحمد لله. هذا العنوان يعني مهم جدا، خطوات لتكوين أسرة ناجحة، خذوها بعين الاعتبار وامشوا عليها. بإذن الله راح تشوفون المشاكل يعني تقل نوعا ما، بل ربما تختفي بإذن الله من بيوتكم ومن بيوتنا ومن المجتمع بإذن الله. أسأل الله لي ولكم القبول، وأسأل الله أن يعيني ويعينكم على طاعة الله وعلى فعل الخير وترك المنكرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم إلى إعادة لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر محمد الشعراوي رحمة الله عليه.